سيدتي سادتي، تواصلون الاستماع إلى هذه البرامج من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذا محمد إبراهيم يحييكم من جديد ويقدم لحضراتكم عرضا سريعا لمواد برامجنا في الساعتين المتبقيتين، فأهلا بكم. بعد قليل تلتقون مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين ملف العراق، بليكس ينتقد بغداد أمام مجلس الأمن وردود فعل متباينة تجاه ما ورد في تقريره، وباول لا يستبعد منح المفتشين مزيدا من الوقت، إلا أنه يدعو المنظمة الدولية إلى حماية مصداقيتها. طارق عزيز يهدد بمهاجمة الكويت، ومبارك يحذر العراق من عدم التعاون مع خبراء تفتيش. رئيس الوزراء التركي ينتقد الزعيم العراقي ولا يستبعد تعاون بلاده عسكريا مع واشنطن حتى من دون صدور قرار جديد عن مجلس الأمن. كما تتابعون إعادة لعرض لأخبار العراق في الصحف العربية الصادر اليوم، ما عده ويقدمه سامي شورش وولاء صادق. وفي حلقة اليوم من مقهى الانترنت تستمعون إلى حوار مع مدير موقع iraqforall.dk وحديث عن أبرز أبواب الموقع وعن الخدمات التي يقدمها لزواره. كما يتناول معد ومقدم البرنامج فوزي عبد الأمير أخبار الفيروس الذي أصاب شبكة الانترنت العالمية يوم السبت الماضي وقطع الاتصال ما بين الشبكات الأمريكية والآسيوية والأوروبية مباشرة بعد انطلاقه في الشبكة. جهاد عبد الكريم يعرض لتقرير عن إجراءات أمريكية مدنية يتوقع اتخاذها بعد إسقاط الحكومة العراقية. أحمد الشلبي من طهران يعلن أن إيران قررت التعاون لتسهيل حركة جماعات المعارضة. نظم ياسين عد تقريرا عن هذا الموضوع ضمنه مقابلة مع خبير إيراني. ونختم بنشرة شاملة للأخبار يعدها ويقدمها فوزي عبد الأمير.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أعلنت الإدارة الأمريكية أن صدور قرار جديد عن الأمم المتحدة قبل القيام بأي عمل عسكري في العراق سيكون أمرا مستحبا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أريف لايشر إنه أمر مستحب ولكنه ليس إلزاميا. وقال أيضا إن الإدارة الأمريكية ستعلن خلال الفترة المقبلة معلومات إضافية عن جهود العراق لإخفاء أسلحته عن أعين المفتشين الدوليين. وفي بغداد طالب الرئيس صدام حسين مجموعة من ضباط جيشه باليقظة لرصد أي بادرة خيانة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش لحرب محتملة ضد العراق، وبعد أن صرحت بريطانيا بأن العراق يتجاهل مطالب الأمم المتحدة بنزع أسلحته. وتجدر الإشارة لأن صدام سخر يوم أمس الاثنين من الجهود الأمريكية لإضعاف مكانته بين شعبه عن طريق إسقاط منشورات مناهضة للحكومة العراقية. وقال صدام إن العراقيين يحرقون هذه المناشير ولا يقرؤونها. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من أن روسيا قد تنضم إلى مجلس الأمن في اعتماد موقف أكثر تشددا إلى جانب الأمريكيين إذا ما عرقلت بغداد عمل مفتشي الأمم المتحدة لنزع أسلحة العراق للدمار الشامل. وقال بوتين أمام طلبة جامعة كييف، إذا بدأ العراق بعرقلة عمل المفتشين فإن روسيا قد تغير موقفها وتتفق مع الولايات المتحدة لصياغة قرارات جديدة أكثر تشددا داخل مجلس الأمن. وأضاف بوتين أن المهم هو تسوية كل المشاكل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. حثت فرنسا الولايات المتحدة على التعاون مع الدول مجلس الأمن فيما يخص المسألة العراقية، وكررت معارضتها لأي تحرك عسكري منفرد ضد العراق. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان في حديث مع التلفزيون الفرنسي. دو فيليبان أضاف أيضا أنه على جميع الأطراف أن تعمل في الإطار المناسب وهو مجلس الأمن الدولي. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي الحشود العسكرية الأمريكية قرب العراق بأنها عنصر ضغط على بغداد، وأوضح أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك لا يريد أن تذهب واشنطن إلى مدى أبعد من هذا دون موافقة باقي الأعضاء في مجلس الأمن. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصادر الدبلوماسية أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكدوا مجددا دعمهم لعمل المفتشين الدوليين داخل العراق. جرى ذلك خلال تبادل لوجهات النظر تم اليوم في بروكسل بشأن التقرير الذي قدمه يوم أمس رئيسا فرق المفتشين هانز بليكس ومحمد البرادعي إلى مجلس الأمن. ونقلت الوكالة عن أحد الدبلوماسيين أن الاجتماع كان يهدف إلى استعراض الوقائع بعد تسليم التقرير بليكس، مؤكدا أن موقف الاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس صدام حسين كي يثبت أنه تخلص من أسلحته للدمار الشامل. اعتبر وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن المفتشين الدوليين يمكن أن يكون لهم دور كبير في تجنيب العراق التعرض لعمل عسكري. وأضاف الوزير الألماني في مؤتمر صحفي عقد في برلين في ختام لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، قال إن العمل العسكري سيكون مأساة بالنسبة للشعب العراقي. في المقابل رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه لا توجد أدلة تبرر في الوقت الراهن شن هجوم عسكري على العراق. أعلنت ناطقة باسم القوات المسلحة البريطانية في ألمانيا أن نحو 12 ألف جندي بريطاني موجودون في ألمانيا سيغادرون إلى منطقة الخليج في إطار الاستعداد لحرب محتملة على العراق. ذكرت صحيفة مجر هيرلاد في عددها الصادر اليوم أن أول دفعة تضم نحو 500 من العراقيين المقيمين في المنفى وصلت يوم الأحد الماضي إلى قاعدة تاشار العسكرية جنوب هنغاريا لتلقي تدريبات على مهمات الارتباط مع القوات الأمريكية في حال وقوع حرب على العراق. أعرب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن أمله في تفادي وقوع كارثة هائلة في العراق وكذلك في الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. وقال وزير الخارجية السعودي بعد أن اجتمع مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، قال إنه بحث مع الجانب الفرنسي التقييم السعودي للموقف. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ. السلام عليكم.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم، وفيه نقف عند عدد من التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي، ومنها هانز بليكس ينتقد العراق أمام مجلس الأمن وردود فعل متباينة تجاه ما ورد في تقريره، وباول لا يستبعد منح المفتشين مزيدا من الوقت إلا أنه يدعو الأمم المتحدة إلى حماية مصداقيتها. طارق عزيز يهدد بمهاجمة الكويت، ومبارك يحذر العراق من عدم التعاون مع خبراء التفتيش. رئيس الوزراء التركي ينتقد الزعيم العراقي ولا يستبعد تعاون بلاده عسكريا مع واشنطن حتى من دون صدور قرار جديد عن مجلس الأمن. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور وموضوعات أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. في تقرير لها من الأمم المتحدة، ذكرت وكالة رويترز أن هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة بالأمم المتحدة قال مساء أمس الاثنين أن العراق أبدى تعاونا في فتح مواقعه أمام المفتشين الدوليين، إلا أنه لم يسد ثغرات الواردة في إقراره الذي قدمه الشهر الماضي بشأن برامج الأسلحة. وقال بليكس أمام مجلس الأمن في تقرير بشأن مهام التفتيش في العراق،
Iraq appears not to have come to a genuine acceptance, not even today, of the disarmament.
يبدو أن العراق لم يصل حتى اليوم إلى حد القناعة الكاملة بنزع أسلحته كما هو مطلوب منه، وهو أمر يحتاج القيام به من أجل أن يحظى بثقة العالم وأن يعيش بسلام.
بليكس قال أيضا إنه في الوقت الذي سمح فيه العراق للمفتشين بالدخول إلى المواقع التي طلبوا زيارتها، إلا أنه لم يحل مسائل رئيس عالقة بشأن برامج أسلحته، كما وضع شروطا على ضمان سلامة رحلات طائرات التجسس من طراز U2، ولم يكشف عن إمدادات من الجمرة الخبيثة كان أعلن أنه أنتجها ثم دمرها فيما بعد. وقال إن العراق لم يكشف عن 6500 قذيفة كيماوية ورد ذكرها في وثيقة سلمت إلى المفتشين الشهر الماضي. إلى ذلك قال محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس إن مهام التفتيش التي استمرت شهرين في العراق لم تبرهن على أن بغداد حاولت إحياء برنامجها للتسلح النووي. وأعرب بليكس عن أسفه لكون أن الإعلان العراقي الذي يقع في 12,000 صفحة ويكرر في معظمه وثائق سابقة لا يحتوي على أي عنصر جديد يسمح بالرد على أسئلة مطروحة أو تقليل عددها، ولفت إلى أن على العراق بذل المزيد من الجهود ليصبح هذا الإعلان دقيقا. ورأى أن العثور على صندوق يحوي 3,000 وثيقة خلال عملية تفتيش جرت أخيرا في منزل عالم يدعم القلق غير الجديد عن توزيع وثائق في منازل أفراد، وقال لا يمكننا الامتناع عن التفكير بأن هذه الحادثة ليست معزولة وأن وضع الوثائق في منازل أفراد أمر متعمد لتعقيد عملية العثور عليها. وفي مجال الأسلحة الكيماوية قال بليكس إن غاز VX المتلف للأعصاب من أشد الغازات التي تم تطويرها سمية، والعراق أعلن أنه أنتج من هذا الغاز كميات بهدف اختباري وإن إنتاجها لم يكن منتظما. كما قال العراق إن كمية صغيرة من هذا العنصر بقيت بعد حرب الخليج عام 1991 وقد أتلفها من جانب واحد في صيف نفس العام، ولكن هناك معلومات تتناقض مع هذه التأكيدات، وهناك مؤشرات على أن العراق عمل على مسألة تنقية وتثبيت هذا العنصر وتوصل إلى نتائج أكبر من تلك التي أعلن عنها. أما عن الأسلحة البيولوجية فقال بليكس إن العراق قدم القليل من العناصر عن إنتاج عصية الجمرة الخبيثة ولم يقم أي دليل على إتلافها. وفيما يتعلق بالصواريخ قال هانز بليكس إن العراق قام باستيراد عدد من المعدات في السنتين الأخيرتين رغم العقوبات، وذلك حتى كانون الأول من عام 2002. وفي مقدمة هذه المعدات 300 محرك يمكن استخدامها لصواريخ الصمود 2. إلى ذلك لمح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى أن إدارة الرئيس بوش قد توافق على منح المفتشين بعض الوقت، ولكنه رفض تحديد مدة إضافية معينة، مؤكدا أن واشنطن ستتشاور مع حليفاتها وصديقاتها قبل اتخاذ الخطوة اللاحقة. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووافانا عنها بالتقرير التالي.
بعد انتظار طويل قدم هانز بليكس ومحمد البرادعي تقريرهما إلى مجلس الأمن أمس، وتضمن التقرير عناصر تفيد عدم تعاون العراق وعناصر أخرى تفيد تعاون العراق. وبينما لم يطلب هانز بليكس من مجلس الأمن مزيدا من الوقت، فإن محمد البرادعي طالب مجلس الأمن بمنح المفتشين عدة أشهر لإكمال عمليات التفتيش. وشاركت نانسي سودربيرغ نائب السفير الأمريكي سابقا لدى الأمم المتحدة في الجزء العلني من اجتماع مجلس الأمن، كما شاركت في المداولات الدبلوماسية التي جرت في أروقة الأمم المتحدة بعد انتهاء الاجتماع. وفي لقاء خاص مع إذاعتنا قالت
for the council to agree that the Iraqis are not in compliance and therefore
سوف تدفع الولايات المتحدة باتجاه أن يوافق مجلس الأمن على أن العراق لا يطبق قرارات المجلس، وأن ذلك يعني ضرورة اللجوء للخيار العسكري، بينما ستجد غالبية أعضاء المجلس يجادلون من أجل منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت. وأفضل تخمين أستطيع أن أقدمه اليوم أن المجلس سيوافق على بقاء المفتشين في العراق حتى نهاية شهر شباط، ثم يعاد فتح الموضوع للنقاش مرة أخرى. ولكن أعتقد أن التاريخ الأهم في المرحلة الحالية هو 31 من هذا الشهر عندما يزور توني بلير الرئيس بوش في كامب ديفيد، لأن قرار الموافقة على تمديد فترة التفتيش سوف يتخذ في هذا الاجتماع وليس قبله.
ومن المنتظر أن تكون المداولات التي ستجري بين أعضاء مجلس الأمن غدا الأربعاء مداولات حامية حول الحرب والسلام، وسيكون التحدي الحقيقي لأعضاء مجلس الأمن المحافظة على وحدة المجلس. نانسي سودربيرغ نائب السفير الأمريكي سابقا لدى الأمم المتحدة.
It's much preferable if you can have a unified Security Council. The 15-0 vote you saw.
من الأفضل المحاولة على وحدة مجلس الأمن، والتصويت بالإجماع الذي شاهدناه في تشرين الثاني بخصوص استئناف التفتيش في العراق من الصعب أن يتكرر عند التصويت على قرار يتعلق بالحرب، وقد يكون من الممكن المحافظة على وحدة المجلس عند الاتفاق على تمديد فترة التفتيش، ولكن وحدة المجلس ستنهار عندما تقرر الولايات المتحدة خوض الحرب.
أما كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة فأعرب عن ضرورة المحافظة على وحدة مجلس الأمن.
In my own speech to the General Assembly on the 12th of September, I stress the need for multilateralism.
في خطابي أمام الجمعية العامة في 12 من أيلول سبتمبر أكدت على أهمية تغليب العمل الجماعي على العمل الانفرادي، وركزت على أهمية شرعية مجلس الأمن، وأنا لم أغير موقفي وما زلت أأمل أن يلتزم العراق بتطبيق قرارات المجلس، وأمل أن ننجح في نزع أسلحته المحظورة بشكل سلمي.
أما السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون ناجروبونتي فقال للصحفيين:
In the past few weeks alone, inspectors found 12 chemical warheads.
خلال الأسابيع القليلة الماضية عثر المفتشون الدوليون على 12 رأسا حربيا كيماويا كان من المفروض أن يسجلوا في الإعلان، ولكن العراق لم يفعل ذلك. كما عثر المفتشون على 3000 مستند حكومي سري مخبأ في منزل أحد العلماء، ويجب أن أنبه إلى أن هذه المستندات أيضا كان من المفترض أن تكون ضمن الإعلان العراقي، ولكن العراق فشل في ذكرها. وهذه الأدلة المادية تثبت أن الإعلان العراقي غير دقيق وغير كامل.
ورغم انتقاد طبيعة تعاون العراق مع المفتشين الدوليين ووصفه بأنه تعاون سلبي، أجمع السفراء الأوروبيون على ضرورة منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت، وطلبوا العراق بتقديم تعاون إيجابي حقيقي للمفتشين الدوليين. وسألت نانسي سودربيرغ نائب السفير الأمريكي سابقا لدى الأمم المتحدة ما هو الوقت المحتمل منحه للمفتشين الدوليين، ومن ثم فترة تأجيل إدارة الرئيس جورج بوش للجوء للخيار العسكري، فأجابت:
I think that it's most likely to have a short extension, not the several months that the IAEA inspectors would like.
أغلب الظن أن المجلس سيوافق على مد فترة التفتيش لفترة قصيرة وليس لعدة أشهر كما طلب محمد البرادعي، وقد يكون طول فترة التفتيش حوالي شهر أو أكثر قليلا. وعندما كنت في مجلس الأمن أمس فإن الجدل بين الدبلوماسيين داخل أروقة الأمم المتحدة أن التسوية المحتملة للمأزق الحالي هو مد فترة التفتيش حتى الأول من آذار.
يبدو أنه أصبح من المؤكد منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت كما لمح كولين باول أمس، ولكن من غير المعروف حتى الآن ما هو الوقت الذي ستسمح به إدارة الرئيس جورج بوش. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
هذا وقد جاء في تقرير لوكالة رويترز أن الصين أعلنت اليوم أن مفتشي الأمم المتحدة الذين يبحثون عن دليل على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل يجب أن يقرروا بأنفسهم الوقت الذي يحتاجونه لإتمام هذه المهمة. وفي كامبيرا دعت أستراليا مجلس الأمن اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراء ضد العراق بعد تقرير يثبت الإدانة رفعه مفتشو الأسلحة. وقال رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الذي أرسل بالفعل جنود إلى الخليج للانضمام إلى القوات الأمريكية والبريطانية، قال إن التقرير الذي قدمه هانز بليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة أكثر سوادا وسوءا ضد العراق مما كان الكثير من الناس يتوقعون. من جهته قال جاك سترو وزير الخارجية البريطاني اليوم الثلاثاء إن العراق انتهك ماديا قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع السلاح، وأن فرص تجنب شن حرب على بغداد تتضاءل. كما نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الألماني يوسكا فيشر أن تقريري رئيسي مفتشي الأسلحة في العراق يثبتان ضرورة مواصلة عمليات التفتيش. كما أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن عمليات التفتيش لنزع السلاح العراقي تجري من دون عقبات على الأرض وتعطي نتائج، لكنه دعا بغداد إلى تعاون أكبر طبقا للقرار الدولي رقم 1441. ورأى السفير الفرنسي أن التعهدات التي التزمت بها السلطات العراقية خلال الزيارة الأخيرة لهانز بليكس ومحمد البرادعي هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب وضعها موضع التنفيذ من الآن فصاعدا. ميخائيل ألندرينكو أجرى مقابلة مع يلينا ميلكوميان أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو لمعرفة رأيها في رد الفعل الروسي على الخطابين اللذين ألقاهما كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في مجلس الأمن يوم أمس.
أظن أن التصريحات للجانب الروسي تصريحات واقعية، لأن ليست تبريرات واضحة لوجود الأسلحة للدمار الشامل في العراق. وهذا الموقف روسي هو كذلك موقف الأعضاء الآخرين لمجلس الأمن مثل فرنسا والصين وكذلك بعض الدول الأوروبية لا تؤيد الضرب على العراق.
نعم، ولكن كيف ستتطور الأحداث في رأيك؟
برأيي في الوقت الحاضر لا ستبدأ الولايات المتحدة الحملة الحربية ضد العراق، لأن ليست لها تأييد سياسي حتى من جانب الدول الأوروبية ومن خلفائها الآخرين، ولذلك لازم أن يكون للولايات المتحدة قبل كل شيء التأييد السياسي. وأظن أن ستواصل الولايات المتحدة محاولات للحصول على التأييد من جانب خلفائها ومن جانب الدول العربية والدول الإسلامية.
ألا يمكن للولايات المتحدة أن تشن عملا عسكريا بدون تأييد سياسي؟
برأيي لا، لأن حتى في الولايات المتحدة معارضة قوية نسبيا، ولذلك قبل كل شيء لازم أن يكون تأييد في داخل الأمريكا وبعد ذلك من جانب الدول الأوروبية والمجموعة العالمية.
شكرا يا بروفيسور إيلينا، شكرا جزيلا.
عفوا.
وفي بيروت سألنا الدكتور شفيق المصري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية عن قراءته للتقريرين وهل يتضمنان إدانة أم تبرئة لساحة العراق، فقال:
يجب التمييز في الواقع بين التقريرين، ربما بسبب المعطيات التي تضمنها كل منهما. تقرير المسؤول عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يرد فيه أي عبارة أقصد أي حكم عام بإدانة العراق، وإنما لغاية ما توصل إليه التقرير زمنيا يقول التقرير أنه لم يجد ما يشكل إدانة للعراق بموجب القرار 1441، ولكنه يطالب بمهلة ويقول أنه حتى إذا كانت الدولة مثل جنوب أفريقيا في السابق متعاونة كثيرا مع المهمة فالأمر استغرق شهورا، وهو يطالب لذلك بمهلة أطول. التقرير الآخر أورد معطيات طبعا لا يمكن تصنيفها إدانة كاملة للعراق، ولكنه أبقى ثلاثة أسئلة مفتوحة. السؤال الأول: عن الأسلحة التي استوردها العراق خلال 10 سنوات الماضية، يقول التقرير أنه لم يصرح عنها. السؤال الثاني عن بعض المواد الجرثومية التي طالب يقول التقرير طولب بها العراق ولم يقدم جوابا صريحا عنها، وتسهيل مهمة المقابلات بين المفتشين وبين العلماء العراقيين. يعني في التقرير الثاني هناك بوادر لتحديد مسؤولية عراقية، ولكن هذه المسؤولية لا تصل إلى حد الانتهاك المادي كما أسماه القرار 1441، وهو يطالب أيضا بمهلة من أجل استكمال كل هذه المعلومات.
ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن التقريرين شكلا مرحلة فاصلة أم لا، قال الدكتور المصري:
يعني هنا يتوقف الأمر في الواقع على مدى تفسير التقرير، لأن المادة الرابعة من القرار 1441 أبقت الأمر مفتوحا، لأنها اعتبرت أن كل تقصير أو كل معلومات منقوصة أو مغلوطة يقدمها العراق يشكل خرقا ماديا للمجيبات العراق حيال قرار 1441. فإذا بالغت الولايات المتحدة في تفسيرها قد تصل إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى المادة الرابعة وتعتبر العراق مخالفا، ولكن الاتجاه فيما يبدو هو اتجاه إعطاء مهلة جديدة في غضون أيام ربما، وليست يعني أكثر من أسبوعين كما قيل عن الأمريكيين والبريطانيين معا، من أجل الإفاء بطلب المفتشين في الواقع. فالموقف موضوعيا لا يشكل خرقا ماديا، ولكن إذا أصرت الولايات المتحدة على تفسيره بهذا الشكل واستنادا إلى المادة تستطيع أن تقول ذلك، لكني أعتقد أن الاتجاه العام هو أن يصدر مجلس الأمن قرارا إذا شئت إداريا وليس تقريريا بالنسبة للحرب، يمدد فيه مهلة المفتشين أسبوعين إضافية.
قال نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في مقابلة مع التلفزيون الكندي سي بي سي إن بغداد لا تستبعد ضرب الكويت في حال شكلت قاعدة لانطلاق عملية عسكرية أمريكية ضد بلاده. وأكد عزيز أن الكويت ساحة معركة وأن القوات الأمريكية موجودة فيها وتستعد لمهاجمة العراق. عزيز وعد أيضا بتعاون أوسع مع خبراء التفتيش عن الأسلحة العراقية. التفصيلات في سياق التقرير التالي.
وعد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بتعاون عراقي أكبر في المستقبل مع مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة، بعد أن قالوا لمجلس الأمن إنه يمكن لبغداد أن تفعل المزيد لمساعدتهم في مهمتهم. لكن عزيز تحدث بنبرة متحدية قائلا في مقابلة مع تلفزيون الكندي يوم الاثنين إنه إذا غزت الولايات المتحدة بلاده فإنها ستستقبل بالرصاص وليس بالورود وستتكبد خسائر جسيمة. وأبلغ عزيز بيتر مانسبريدج مذيع محطة سي بي سي الكندية في الحديث الذي أجري في بغداد أن هناك مسألتين فقط محل خلاف بين العراق والمفتشين، هما مسألة هل يمكن للمفتشين أن يستخدموا طائرات التجسس U2 فوق البلاد، ومسألة الشروط التي يمكن في ظلها لمفتشي الأمم المتحدة أن يجروا مقابلات مع العلماء العراقيين. وأوضح قائلا إن جميع مجالات التعاون تسير على ما يرام، ونحن نعد بأن نكون أكثر استعدادا في المستقبل للاستجابة لجميع حاجاتهم بطريقة سترضيهم. وتجاهل عزيز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وغيره من المسؤولين الذين زعموا أن العراق لم يعلن عن جميع مخزوناته من الجملة الخبيثة، قائلا إن الأسلحة البيولوجية دمرت بالكامل في عام 1991. ومضى عزيز يقول: إذا حاول الأمريكيون غزو العراق فإنهم سيواجهون دفاعا شجاعا وقويا وسيتكبدون خسائر جسيمة، والأمريكيون يخدعون أنفسهم متصورين أنهم سيستقبلون بالورود. إنهم سيستقبلون بالرصاص وليس بالورود، فقد وزعنا مئات الألوف من قطع السلاح ونشعر بالثقة. لكن عزيز قال إنه لا يستبعد أي هجوم عراقي على الكويت إذا عبرت القوات الأمريكية التي تحتشد هناك الحدود الشمالية إلى العراق، وأضاف أن الكويت ساحة قتال والقوات الأمريكية موجودة في الكويت وتستعد لمهاجمة العراق.
أما ردود الفعل الكويتية على تهديدات المسؤول العراقي فقد عد مراسلنا سعد محمد التقرير التالي.
تصعيد على تصعيد، هذا هو باختصار العنوان الرئيسي للمنطقة هذه الأيام. فتصريحات طارق عزيز أضافت توترا لوضع لا يقبل المزيد من التوتر. فمع تواصل الحشود العسكرية التي تتوافد إلى المنطقة ولهجة الخطاب الأمريكي تجاه العراق، أكد طارق عزيز على أن الكويت ستتحول إلى ساحة للحرب والقتال إذا ما تعرض العراق لأي هجوم أمريكي تستخدم فيه أراض أو أجواء كويتية. فكيف يرى الكويتيون هذا التصريح وفي هذا الوقت بالذات في ظل الاتفاقيات العسكرية التي تربطهم بالولايات المتحدة؟ يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله سهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن تصريحات طارق عزيز هي ليست جديدة وليست غريبة، لقد تعودنا على مثل هذه التهديدات وهذه الوعود منذ أمد بعيد، بل تعودنا على أكثر من ذلك عندما تعرضنا إلى غزو قاشم. كل يوم يظهر فيه طارق عزيز على ساحات التلفزيون ويقول بأن هناك دعوة من الشقاء في الكويت لدخول القوات العراقية، وفي كل يوم يطلع ويقول كذبة، وفي كل يوم يطلع ويلقي بتهديد آخر. فقد تعودنا على هذه التهديدات وهذه المهاترات التي تخرج من فم طارق عزيز ولم يضر من ذلك شيئا، سواء كانت الطائرات الأمريكية تنطلق من الكويت أم لم تنطلق من الكويت. فأعتقد بأن النظام العراقي نظام عدواني جدا ويكره السلام، وبالتالي يكره الدول التي تمثل السلام، ومن هذه الدول طبعا التي تدعو إلى السلام وتدعو إلى عقلنة المنطقة هي الكويت. فسواء انطلقت الطائرات من الكويت أم لم تنطلق، فسوف نتوقع بأن النظام العراقي سوف يعتدي على الكويت، وسوف يعتدي كذلك على دول مجاور أخرى باعتقاد منه أنه سوف ينتقم. نحن في الكويت لن نخاف هذه الوعود ومستعدون لدفع الضريبة إذا تحتم الأمر إلى ذلك، حتى مثل ما دفع الضريبة الشعب العراقي. فنحن والشعب العراقي في سفينة واحدة وعلى بقعة جغرافية واحدة، ولذلك فلن تخيفنا هذه الوعود، إنما ننتظر اليوم الموعود الذي نرى فيه العراق من دون صدام ومن دون طارق عزيز ويعم السلام على الجميع في هذه المنطقة.
بعيدا عن أي تصريحات رسمية أو شبه رسمية، يعيش الكويتيون هذه الأيام فترة من الترقب والحذر، ويظهر ذلك جليا في اهتمامهم بأي تصريحات حول الوضع في العراق، مما جعل من تصريحات طارق عزيز حديث الأوساط الكويتية هذا اليوم. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن الضربة التي تستهدف العراق قادمة إذا لم يلتزم العراق بقرارات الشرعية الدولية ويكف عن وضع عقبات أمام عملية التفتيش. الرئيس مبارك الذي أوفد مستشاره السياسي أسامة الباز إلى واشنطن يجتمع اليوم مع الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة الوسطى في القوات الأمريكية.
استقبل الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج، وحضر المقابلة وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي. وأعلن في القاهرة أن اللقاء يأتي في إطار التطورات المتعلقة بالأزمة العراقية، ومن المقرر أن يجري الرئيس المصري حسني مبارك والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مباحثات بعد غد بالقاهرة تتناول احتمالات الحرب ضد العراق وتأثيراتها على المنطقة والأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. على جانب آخر، حضر الرئيس المصري حسني مبارك مجددا الرئيس العراقي صدام حسين من الضربة العسكرية المحتملة من جانب الولايات المتحدة، وطالبه بأن يتفهم اتجاهات الرأي العام العالمي ويقدر الموقف على الساحة الدولية تقديرا موضوعيا لتكون قراراته سليمة ولمصلحة العراق. وأكد الرئيس المصري أن الولايات المتحدة تتفهم موقف مصر وتستمع إلى نصائحها، لكن هناك حدودا لهذا التفهم، والمهم هو أن يتفهم العراق طبيعة الموقف ويحسن تقدير قوته وقوة الآخرين بطريقة ملائمة ليتفادى الخراب والدمار. وقال الرئيس مبارك في حديث أدلى به إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية نشره الأهرام معها اليوم إن الموقف أمامه الآن بمثابة كتاب مفتوح تبدو فيه الضربة القادمة ما لم يلتزم العراق بقرارات الشرعيات الدولية ويكف عن وضع العقبات أمام عملية التفتيش. وقد غادر القاهرة اليوم وفد مصري رفيع برئاسة الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين حول الأزمة العراقية والموقف المصري إزائها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس نقلا عن رئيس الوزراء التركي عبد الله جل أن الجانبين التركي والأمريكي اتفقا على خطة تمهيدية لمعونة مالية أمريكية تقدم لأنقرة تبلغ عدة مليارات من الدولارات من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية إذا اندلعت حرب مع العراق. إلى ذلك أشار جل إلى أن بلاده ربما تتعاون مع الولايات المتحدة عسكريا ضد العراق حتى لو لم يصدر قرار ثان عن مجلس الأمن، ووجه انتقادات جديدة للزعيم العراقي.
قال رئيس الوزراء التركي عبد الله جول إن تركيا لن تسمح قطعيا ونهائيا للجيش البريطاني بالتمركز في الأراضي التركية أو بالعبور إلى شمال العراق من الأراضي التركية في حال فتح جبهة شمالية حقيقية على العراق، لأن ذلك يشكل تهديدا لمصالح تركيا الإقليمية والاستراتيجية في المنطقة. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة أخبار CNN ترك في برنامج مانشيت الذي يعده ويقدمه الخبير التركي الشهير مهمد علي ديرانت، وحول إمكانية التوصل إلى حل سلمي للمشكلة العراقية ودور تركيا في أي عملية عسكرية أمريكية تركية مشتركة. قال جول إنني لا أتوقع أن يتوصل أمريكا ودول المنطقة بعد هذه الساعة إلى حل سلمي، لأنني على قناعة بأن التوصل إلى حل سلمي يتطلب معجزة كبيرة، لأن الوقت الذي حدده الرئيس الأمريكي جورج بوش لصدام انتهى على ما أظن، ومن الصعب تخمين أو التفكير بأن ينسحب الجيش الأمريكي من المنطقة بعد أن حشدت قواتها في المنطقة. إن هذا أمر غير مقبول في قاموس الرئيس الأمريكي جورج بوش. من جهته قيم جول تقرير هانكس بليكس قائلا يجب على الرئيس العراقي صدام حسين أن يبرهن إن ما يجري في العراق هو نزع الأسلحة، وأن يؤكد للعالم إنه لا يشوش ولا يخدع العالم، بالإضافة إلى تقديمه ضمانات وتوضيحات للفجوات والتضارب في وثيقة برامج الأسلحة التي قدمها للأمم المتحدة. وحول الرد على المطالب الأمريكية المتعلقة بتخصيص القواعد العسكرية ونشر 90,000 جندي أمريكي في تركيا ووضع 6 مطارات ومرفأين في تصرفها تحسبا لتدخل عسكري محتمل في العراق، قال جول إنه سينتظر انتهاء لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والبريطاني توني بلير، ومؤكدا على أن تركيا سترد بشكل كامل على المطالب الأمريكية خلال الأسبوعين القادمين بشكل نهائي. من جانب آخر أكد جول إنه سوف يقوم بجولة أخرى لدول المنطقة أو سيتشاور مع زعماء دول المنطقة لعقد قمة سلام أخيرة في أنقرة أو في دمشق أو في القاهرة، لتوضيح أن تركيا تفكر بجدية وتحاول عن طريق الحوار الأخوي مع دول المنطقة التوصل إلى أفضل الحلول في ميدان التعاون المشترك بما يحقق إنجازات كثيرة وقدرا جديا من استقرار المنطقة، لأن تركيا لا تنقصها الخبرة في الميدان السياسي وبالتحديد في العراق والوطن العربي. وردا على سؤال هل ستنتظر تركيا صدور قرار ثاني من الأمم المتحدة لمساندة الولايات المتحدة الأمريكية في عمليتها العسكرية المتوقعة على العراق، قال جول إن ذلك ضروري، فإذا لم يتحقق ذلك فأن أي خطوة أمريكية يجب أن تستند إلى الشرعية الدولية لكي تستند العملية إلى إجماع دولي، ولكنه أشار إلى أنه من الممكن أن يتعاون تركيا مع حليفتها الاستراتيجية في حلف شمال الأطلسي أمريكا بدون صدور قرار ثاني إذا كان ذلك يضمن حقوق ومصالح تركيا الوطنية والقومية في المنطقة، ملوحا إلى إمكانية الاستناد إلى معاهدة التعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين بالإضافة إلى تنفيذ وتطبيق المادة الأولى من الفقرة الخامسة في حلف شمال الأطلسي مع أمريكا في أي عملية مرتقبة في المنطقة. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي بغداد، واصل مفتشو الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عملياتهم المعتادة لتفتيش مواقع عراقية مشتبه بها بعد يوم من تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن الذي انتقدوا فيه تعاون العراق والملف الذي قدمه عن برامج التسلح. وقال شهود عيان أن خبراء لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقوا من مقرهم في العاصمة العراقية بغداد إلى عدة مواقع. وبحسب رويترز فقد زار فريق من لجنة المراقبة صومعة غلال في منطقة التاجي شمال بغداد، ولم يعرف على الفور وجهة الفرق الأخرى. نقل تقرير لرويترز عن صحيفة واشنطن بوست قولها اليوم الثلاثاء ان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش قررت ان تعلن ربما الاسبوع المقبل معلومات مخابراتية تعتقد انها تظهر ان العراق يخفي اسلحة محظورة. ونقلت الصحيفة عما وصفتهم بمصادر مطلعة القول ان وكالات المخابرات الامريكية ابلغت الادارة ان العراق كان ينقل ويخفي نظم اسلحة دمار شامل ومعدات متعلقة بها عن مفتشي الامم المتحدة قبل أيام أو ساعات من زيارتهم. وأبلغ مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية رويترز عندما طلبت منه التعليق على هذه الحيل أنه يعلم بأن العراقيين يعملون بنشاط على نقل وإخفاء المواد. كما أبلغت المصادر الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن المعلومات المخابراتية تظهر أن أفرادا من الدائرة الداخلية المقربة من صدام حسين كانوا يديرون بشكل شخصي عمليات نقل الأسلحة والتمويه أو كانت لديهم معلومات عنها. أخيرا أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن 40 أمريكيا حائزا على جائزة نوبل وقعوا مذكرة مشتركة يعارضون فيها شن حرب على العراق بقرار يتخذ من طرف واحد، ورأوا أن قيام القوات الأمريكية بعمليات عسكرية وقائية أمر يضعف الموقف الأمريكي في العالم كما أنه يضر بالأمن القومي. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. Thank you. سيدتي سادتي، فهذا سامي شورش وولاء صادق يقدمان عرضا للشان العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم.
سيداتي وسادتي، في جولتنا على العناوين العراقية البارزة في الصحف العربية الصادرة اليوم نعرض لكم صحبة الزميل ولاء صادق عددا من أبرز مقالات الرأي، خصوصا تلك المقالات التي تركز على التقرير الذي قدمه المفتشون الدوليون إلى مجلس الأمن والمواقف المختلفة إزاء السياستين العراقية والأمريكية في دائرة الصراع الساخن بين الدولتين.
في صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ تعليقا للكاتب الفلسطيني فوزي الأسمر يقول فيه إن الأزمة العراقية الراهنة لا تعبر سوى عن تخبط في السياسة الأمريكية، فواشنطن التي تهدد العراق بالحرب لا تقتصر في تهديداتها على بغداد، إنما تهدد دولا أخرى وأغلبية شعوب العالم، مضيفا أن هذا التخبط الذي تغذيه عناصر متطرفة وحاقدة خصوصا على العرب والمسلمين هو تخبط ذو أبعاد تتعدى منطقة الشرق الأوسط، داعيا القائمين على السياسة الأمريكية إلى إعادة النظر في مواقفهم لتجنيب العالم مخاطر الحرب والدمار والقتل. الكاتب العراقي جلال الماشطة اتفق في الرأي مع الكاتب الفلسطيني، وذلك في تعليق نشرته الحياة اللندنية، لكنه أضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تقفز على إرادة المجتمع الدولي بتخبطها السياسي إزاء العراق، مدعية أن لها حقا سياديا في محاربة العراق حتى لو اعترض مجلس الأمن على ذلك. أما الكاتب السعودي رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عبد الرحمن الراشد فيختلف في تقويمه للأزمة العراقية عن الكاتبين الفلسطيني والعراقي، إذ يقول في زاويته اليومية في الشرق الأوسط أن النظام العراقي غير جدير بالدفاع عنه لو هوجم غدا، لأنه كان أعظم مصدر للقلاقل في المنطقة. اعتبر الراشد أن تمترس بعض الأوساط العربية وراء الدفاع عن النظام أضعف الموقف العربي بشكل عام، فالنظام العراقي سهل تعريته وإثبات استحقاقه للتهشيم لأنه مليء بالآثام والخطايا بحق شعبه وجيرانه والعالم، على حد تعبير رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
في محور آخر تحدث الكاتب العراقي غسان العطية عن مجموعة من المحاور المتعلقة بالشأن العراقي في إطار ما يتردد عن احتمال تعرض العراق إلى حرب أمريكية هدفها إطاحة نظامه. وقال العطية في مقال نشرته الحياة اللندنية إن هدف إطاحة النظام يجب أن يكون تحرير الإنسان العراقي وإقامة الديمقراطية وتطبيع العلاقات العراقية مع نفسه وأطرافه والعالم، وليس مجرد إزالة أسلحته للدمار الشامل. ورأى العطية في مستهل مقاله أن السؤال الذي يشغل ذهن العراقيين ليس الحرب وموعد نشوبها، بل بقاء الرئيس العراقي وزواله. ف فالعراق والعراقيون بحسب العطية في حالة حرب منذ وصول صدام حسين إلى الرئاسة عام 1979 بمذبحة قضى ضحيتها معظم رفاقه في قيادة البعث. أما نهاية الحرب فلن تتحقق إلا بزوال النظام وليس بإعطاء المفتشين وقتا إضافيا، معتبرا أن هذا القول لا يعني التحريض على الحرب، بل يعني أن العراقيين في حاجة ماسة إلى الخلاص من كابوس النظام الحاكم. إلى ذلك أشار العطية إلى أن محاربة التطرف والأصولية في المنطقة لن تتم بالقمع بل بتقديم البديل المقبول، مؤكدا أن في إمكان عراق الغد بالتعاون مع الغرب والولايات المتحدة أن يصبح البديل المطلوب، منتقدا في الوقت نفسه الأوساط العربية التي ترى أن الولايات المتحدة لا تريد من العراق سوى نفطه. وفي نهاية مقاله لم يستهن العطية بمخاطر المستقبل، لكنه شدد على أن صدام حسين إذا ما نجا من أزمته الحالية فإنه أشبه ما يكون بالزعيم النازي هتلر لو افترضنا بقاؤه حيا في أوروبا حتى اليوم. مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن إلى عمان وبيروت مع مراسلينا في العاصمتين وهما يعرضان لأبرز مقالات الرأي المنشورة في الصحف الصادرة هناك حول تطورات الأزمة العراقية. هذا أولا مراسلنا في العاصمة اللبنانية علي الرماحي.
في صحيفة النهار يكتب علي حمادة من دافوس في سويسرا حيث يعقد المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يكتب قائلا: إنما نسمعه هنا بشأن العراق يجعلنا نقول إن السؤال لم يعد هل ستنشب الحرب أم لا، بل متى ستنشب هذه الحرب. يقول حمادة: العراق هنا في دافوس هو في قلب المناقشات، والمناقشات الحامية جدا، حيث الوفود الموجودة تنقسم بين مؤيد للحرب ومعارض لها. النهار أيضا تكتب قائلة إن ثمة معلومات تشير إلى أن خطة الهجوم الأمريكي قد أنجزت، وإنها تتضمن مجموعة خيارات لمواجهة رد الفعل العراقي، وقد طمأن مسؤولون أمريكيون الدول التي أثارت موضوع الضحايا المدنيين الذين قد يقعون جراء الهجوم وكذلك تدمير المنازل والمباني، طمأنوا إلى أن أسلحة جديدة ستستعمل على قاعدة الارتجاجات، وإن نتائجها ستكون محصورة بالهدف دون امتداد إلى أبعد منه، وإن ساعة الصفر قد تكون في أواخر شباط، في حين سيبدأ الهجوم بالبصرة جنوب العراق للوصول إلى أبار النفط ومنع إشعالها من قبل النظام في بغداد. علي الرماحي، بيروت.
أما من العاصمة الأردنية فقد وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي.
يقول فهد الفانك في صحيفة الرأي إنه إذا كان الهدف المقصود أصلا من تقرير التفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة هو إطلاق شرارة الحرب، فإن النتيجة جاءت عكسية تماما، فلم يقدم التقريران مادة تكفي لتبرير الحرب، ولم يقدما ما يدل على التوصل إلى نتيجة إيجابية، وبالتالي فإن المخرج الوحيد المتاح على ضوء التقريرين هو تمديد مهلة التفتيش إلى إشعار آخر أو إلى أجل غير مسمى. ويخلص الفانك إلى القول إن من المبكر التسرع بإصدار حكم، ولكن الأرجح أن مجلس الأمن سيطلب من المفتشين استئناف أعمالهم وتكثيفها، مما يوفر فرصة أكبر للعالم للاستمرار في شجب فكرة الحرب. وتقول صحيفة الدستور في افتتاحيتها إنه مع ورود بعض الملاحظات السلبية في تقريري بليكس والبرادعي، إلا أن هذه الملاحظات لا تنطوي على أي إدانة صريحة للعراق، ولا تشكل في الوقت ذاته تهمة له بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي. وتخلص الدستور إلى القول إننا ونحن ننظر إلى تقريري بليكس والبرادعي بإيجابية، ونرى فيهما ما يشجع على التمسك بمجلس الأمن كمرجعية للبث في الاتهامات الموجهة للعراق، فإننا نأمل أن تتعاظم قوة الرأي العام الدولي المناهض لقرار الحرب، في حين تبدو الحشود العسكرية المتزايدة بمثابة نذر حاسمة على وقوع الحرب في وقت غير بعيد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة البيان الإماراتية نشرت افتتاحية علقت فيها على تقرير المفتشين إلى مجلس الأمن ودعت إلى إعطاء مزيد من الوقت لمفتشي الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه اتاحت الفرصة أمام بغداد لحل مشكلاتها مع المفتشين في جو سلمي بدلا من الحملات النفسية والدعائية التي تتعرض لها الآن. أما الشرق الأوسط اللندنية فإنها أشارت في افتتاحيتها التي تحدثت عن الموضوع ذاته إلى أن بليكس والبرادعي قدما تقريرا متوازنا إلى مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة فسرت التقرير على هواها مستنبطة منه أن العراق أقدم على خروقات مادية للقرار 1441. لكن الكاتب اللبناني بشارة نصار شربل تناول الموضوع من زاوية مختلفة وقال في تعليق نشرته الحياة اللندنية إن المشهد قاتم داعيا الدول العربية إلى انتهاز الفرصة التي أتاحها تقرير بليكس لطرح مبادرة جريئة تشجع صدام حسين على ترك الحكم، فهذه المبادرة إذا ما طرحت ستكون أنفع بكثير من التفجع على أطفال العراق والنظام العربي وتحدث العرب عن استهداف للأمة ومؤامرات لا توجد إلا في مخيلات الغوغاء والعاجزين، على حد تعبير بشارة نصار شربل. سيداتي وسادتي، نختم جولتنا لهذا اليوم على العناوين العراقية في صحف عربية برسالتين صوتيتين وفانا بهما مراسلانا في الكويت والقاهرة. هذا مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب يعرض لعدد من مقالات الرأي في صحف قاهرية صادرة اليوم.
قالت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم في افتتاحيتها أنه من منطلق وضع المصلحة العليا للأمة العربية فوق كل اعتبار تبذل مصر جهودا مكثفة مع كل الأطراف العربية والدولية لتجنيب العراق ضربة عسكرية، حيث أنها تشدد في كل اتصالاتها على الالتزام بما قضت به الشرائط الدولية من خطوات لحل الأزمة بين بغداد وواشنطن. وقالت الصحيفة أنه من هنا كانت لقاءات الرئيس المصري حسني مبارك مع القادة العرب في الأيام الأخيرة، والتي ستتواصل هذا الأسبوع أيضا عندما يستقبل ملك البحرين. وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن العمل يتجه إلى أن يلتزم العراق بإتاحة الفرصة كاملة بكل شفافية أمام المفتشين الدوليين حتى يتجنب احتمالات الضربة العسكرية، وفي الوقت نفسه يحقق التوازن السياسي الدولي في التعامل مع الأزمة والذي يستند إلى قرارات الشرائط الدولية ويمنع القيام بعمل عسكري منفرد من جانب الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة المصرية في ختام افتتاحيتها أنه لا شك أن جهود مصر لن تتوقف في العمل على هذين المسارين، تأكيدا لدورها الرائد في المنطقة وللوفاء بمسؤولياتها تجاه الرأي العام العربي. ويتبقى أن يحتكم الطرفان العراقي والأمريكي لإرادة وروح السلام. أما صحيفة الوفد المصرية الصادرة اليوم فقد قالت أنه من الغريب ما أذيع عن تصريح رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي والذي وصف فيه فرنسا وألمانيا بأنهما أوروبا العجوز، منددا بهما لتجرؤ الدولتين على إعلان معارضتهما إصرار أمريكا على ضرب العراق ومحاولة باول تخفيف حدة هذا التصريح. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما مراسلنا في الكويت سعد المحمد فيعرض لمقالات رأي حول العراق نشرتها صحف خليجية.
يقول فؤاد الهاشم في الوطن الكويتية: كان وزير الخارجية العراقي نادي صدري وهو يتحدث أمس في المؤتمر الصحفي يكذب مثلما يتنفس كعادة كل مسؤولي قيادة العراق. فالمدعو نادي يقول إن الهدف من ضرب العراق هو نفطه وحماية إسرائيل، ويرد الكاتب: منذ متى شعر المواطن العراقي بترف ونعمة لهذا النفط وهو تحت سيطرتكم حتى يهمه من سيستفيد من عقب زوال حكمكم؟ أما حكاية أن أمريكا تريد حماية إسرائيل فنحن مرة أخرى نسأل سؤالا واحدا لا غير، ليقول لنا معالي الوزير اسم نظام عربي واحد يهدد إسرائيل حتى تلجأ الولايات المتحدة لكل هذه الحشود الحالية من أجل حمايتها؟ وقالت الندوة السعودية في افتتاحيتها اليوم: ركز بليكس في تقريره على النقاط التي قد تخول لأمريكا ضرب العراق، أما البرادعي فقد مسك العصا من المنتصف. تتابع الندوة: الكرة الآن في ملعب واشنطن وبغداد، والمباراة التي ستجمع بينهما لا يحكمها حكم وليس لها مراقب، بل ستتحكم فيها أطماع الولايات المتحدة وتعنت صدام، والضحية الشعب العراقي وشعوب المنطقة. أما صحيفة السياسة الكويتية فقد جاءت استفتاحيتها وتحت عنوان لحث عراقي خلف السراب: القيادة العراقية تبدو دائما كمن يمشي في الصحراء، يرى السراب فيحسبه ماء، ولذلك تظن هذه القيادة أن ما تصدره إلى العلن من مدبجات لفظية وخطابية متعنكرة يشكل تصويرا حقيقيا للواقع. وبسبب هذا الطلاق البائن بينهما وبين الحقائق الدولية